بالله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما بعد، فقد انتهينا إلى تفسير قوله
تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب. ونزل ذلك ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك وما شككوا وشوشوا به من أمر تحويل القبلة. قبل أن نستمر يعني في التفسير، ما إعرابه أو أين اسم ليس؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم، أين اسم ليس؟ كمل يعني. صحيح، اللي هو المصدر الأول من أن والفعل، يعني ليست التورية هي البر، واضح؟ فلذلك فالبر على هذا يكون خبرا مقدما، خبر ليس مقدما، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، يقول هنا في التفسير ولكن ذا البر، ما الدليل على تقديم ذا؟ عايزين نرى الوجوه الجديد هنا، صحيح، ووجود كلمة من؟ يعني الآية ولكن البر من آمن، فلذلك قال ولكن ذا البر أو البر من آمن، كما في قراءة الفجر يقول ولكن البر من آمن، فيقول ولكن البر تفسيرها ولكن ذا البر، وقرئ شذوذا بفتح الباء أي البر البر، ولكن البر أو البر الذي يأتي بأفعال البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. هنا اسم جنس، جنس الكتب المنزلة، يعني المقصود بها الكتب، آمن بالكتب السماوية كلها، والنبيين، وآتى المال على حبه، وآتى المال على حبه على المعنى مع حبه، وآتى المال على حبه يعني مع حبه له أو حبه إياه، ذوي القربى يعني من قرابته، واليتامى والمساكين وابن السبيل يعني ابن السبيل المسافر، ابن السبيل المسافر الذي يكون مسافرا فيفقد ماله ولا يبقى معه شيء، هذا يستحق من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده، فالعبرة بحاله هو ابن السبيل المسافر قد فقد ماله، وابن السبيل أي المسافر والسائلين أي الطالبين، وفي الرقاب، في الرقاب يعني وفي فك الرقاب، وفي الرقاب أي في فك الرقاب، ومن الذين فكوا رقابهم؟ المكاتبون والأسرى، العبد الذي كاتب سيده على أن يعني يخصص له لزوما مال معين يتحرر إلى دفع لسيده على نجوم على أسرى، فهذا مكاتب، هذا أيضا ممن يعان على فك رقبته لهذا المال، وكذلك الأسرى، وفي الرقاب أي المكاتبين والأسرى. فأقام الصلاة وآتى الزكاة يعني المفروضة، وأما ما جاء قبله وهو قوله تعالى وآتى المال فهو في التطوع فلا إسراف. نلاحظ هنا موضعين في هذه الآية الشريفة أو الكريمة فيما يتعلق بزكاة المال، ففي أول الآية قال تعالى وآتى المال، وآتى المال على حبه، يعني آتى المال تطوعا صدقة التطوع، بدليل أنه قال هنا قال بعدها وآتى الزكاة، إذا كانت الأولى في الفريضة فيكون هذا تكرارا، أما إذا قلنا إن الأولى في النافلة في التطوع النافلة فتكون هذه في الزكاة المفروضة، لأن الزكاة هنا قرنت بالصلاة، فطبعا تنطبق إلى الأصل هو في المفروضة هنا. طيب ولكن البر من آمن بالله من آخره، أين خبر لكن اعربا اعرابا كاملا ولكن البر من امن من لا ايوه في محل رفع اذا من غيره خبر لكن مبني على ثبوت محل رفع خبر اذا اختبروا الان هذا في ذاكرتكم ان الخبر هو ولكن البر من امن فمن هنا مرفوع واضح اهميه هذا الكلام حتى لانه توجدون هنا في تفسير او في اعراب قوله تعالى والموفون بعهدهم اذا عهدوا والموفون رفعت هنا بالواو واضح لماذا لانها معطوفه على من الوارده في قوله تعالى ولكن البر من امن واضح فلهذا رفعت بخلاف السياق السياق كله سجل ايه مثلا ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة بعدما قال هذا الفصل قال تبارك وتعالى والمفوز هذا عطف على من وعهدهم إلى عهد الله أو عاهدوا الناس يقول القاسمي عطف المفعول عطف على من آمن فإنه في قوة أن يؤمن وإيثار صيغة الفاعل للدلالة على وجوب استمرار الوفاء يعني عدم الله سبحانه وتعالى عن أن يكون ومن أوفى بعهده إلى عهده إلى قول تبارك وتعالى والموفون والموفون لأن صيغة الفاعل هنا الموفون للدلالة على وجوب استمرار الوفاء أما إذا قلنا ومن أوفى أو ومن أوفوا إذا عهدوا قد يختلف هنا بزمان زمان المثل من أوفوا إذا عهدوا هذا يعني يتطور بزمان أما إذا قلت والموفون فهذا الدليل على استمرار إنتوا تقوم بهذه الصفة وهي صفة الوفاء دون العهود إذا عاهدوا وهذا العهد إما أن يكون عهدا بين العبد وبين الله أو بين العبد وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بينه وبين سائر الناس فالأول العهد بينك وبين الله ما يلزمه سواء بالنذور أو الأيمان إذا حلق أو نذر فهذا عهد يجب الوفاء به والثاني هو ما عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه عند البيعة من القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه والثالث الذي يكون بينك وبين الناس قد يكون من الواجبات مثل ما يلزمه في عقود المعاوضة تسليم مثلا وتسلم فتسلم فلا بد ان ياتي بعهده كذا الشرائط التي يلتزمها المسلم في العقود مثلا مثل عقد السلم او الرهن وقد يكون العهد مع الناس من المندوبات مثل الوفاء بالمواعيد في بذل المال والاخلاص في المناصره فالايه تتناول كل هذه الاقسام وعكس هؤلاء الذين يكون بعهده اذا عهدوا المنافقون كما صح في قول النبي عليه الصلاه والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن قام وفي رواية إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ثم قال تبارك وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين نصب على الاختصاص غير سبكه عما قبله تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته وإن كان في الحقيقة معطوفا على ما قبله واضح البعض من الجهلة بالذات من المستشرقين أو القساوسة حاولوا الاستيراد أو تتبع بعض المواضع في القرآن الكريم لإغراقهم في الجهل وتراكم ظلمة الكفر وتواجع على قلوبهم سيدهم يتحدثون ويستغربون أنهم يمكن أن يعني يكتشفوا أخطاء في القرآن الكريم والعياذ بالله وأخطاء في ماذا في اللحن وفي الأعراب وما علم المساكين أن النحو ما وضع إلا بعد القرآن الكريم فاللغة العربية كانت لغة منضبطة ويعيشها العرب يعني حياة عملية واقعية ثم أتى بعد ذلك علم النحو فبلا شك القرآن الكريم هو الأصل كما فعل بعض هؤلاء الجهلة المظلمة قلوبهم في قوله تبارك وتعالى والصابئون في سورة المائدة ونرجو أن نتحدث عنه فيما بعد أما هنا فقلنا إن قوله تبارك وتعالى والموفون بعهدهم إذا عهدوا المفهوم معطوف على من ولكن البر من آمن ومن أوفى أو أوفوا بعهدهم إذا عهدوا ثم قال تبارك وتعالى والصابرين غير الكلام والأصل في الكلام أن يكون والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرون هذا هو سياق الكلام أو سياق العبارة لكن الله سبحانه وتعالى هنا نصب الصابرين على الاختصاص، اختص هؤلاء الصابرين بالنفس يعني، وأملح الصابرين أو أزكي الصابرين، وضع خيرانك نصب على المدح. يقول القاسمي الصابرين نصب على الاختصاص الصابرين أو يعني أخص الصابرين، غير فتكه عما قبله فلم يكن الصابرون هذا الصابرون، تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته، وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله. قال أبو علي: إذا ذكرت صفات للمدح أو الذم فخولف في بعضها الإعراب فقد خولف للاستنان التسلم في العبارة، ويسمى ذلك قطعا، لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في استماع المذكور ومزيد اهتمام بشأنه، لأن الله تعالى هنا أراد أن يبرز أهمية الطلب ويلفت نظرنا إليها، فلم يجد الكلام على نفس العالي والموقون لعزهم والصابرون في البأساء، وإنما غير مقتضى هذا السياق بقوله والصابرين، لأنها تلفت النظر تلفت النظر، فيكون أسعى إلى أن تهتم بهذا الذي يلفت الله سبحانه وتعالى نظرك إليه. نعيد العبارة: والصابرين نصب على الاختصاص، غير تركه عما قبله، تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته، وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله. قال أبو علي: إذا ذكرت صفات للمدح أو للذم فخولف في بعضها الإعراب فقد خولف للاستنان ويسمى ذلك قطعا، لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في استماع المذكور ومزيد اهتمام بشأنه، وقد قرئ والصابرون كما قرئ والموفين. وقال الغرب: لما كان الصبر من وجه مبدأ من فضائل ومن وجه جامعا من فضائل، إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر بليغ، غير إعراضه تنبيها على هذا المقصد. قوله تعالى يقول السيد رحمه الله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس، لم يذكر هنا المفعول، فيقدر الذين عاهدوا، وعلى السر الذي ذكر القسمي إما عاهدوا الله أو عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة، أو الذين عاهدوا الناس سواء في ما يجب الوفاء به وجوبا يعني أو ما يستحب. والصابرين نصب على المدح في البأساء، وهي شدة الفقر والضراء المرض، وحين البأس يعني وقت شدة الفتان في سبيل الله تبارك وتعالى. يكون أقنوه في البأساء أي الشدة، يعني عند حلول الشدة بهم، والضراء بمعنى البأساء وهي الشدة أيضا، وحين البأس أي وقت أو مجاهدة العدو في موسم الحرب، وزيادة الحين للإشعار بوقوعه أحيانا وسرعة انقضائه، وحين البأس إشارة إلى أن مع أن ما قبل أيضا له الكلام عن الضرب نفسه عن وقت الشدة، والصابرين في البأساء لأن وقت البأس، والضراء أيضا وقت الضراء المرض مثلا أو أي شيء، وحين البأس ولم يقل والبأس لكن قال حين البأس، لماذا؟ إشارة إلى أن ذلك إنما يعني يكون احيانا او يقع احيانا ولا يدوم، بل يعني ينقضي بسرعه اولئك الذين صدقوا، يعني اولئك الموصوفون بما ذكر، الذين صدقوا يعني في ايمانهم، ان صدقوا في ادعاء البر، ليس البر بالدعوة، وإنما البر بأن يأتي بهذه الأعمال الصالحات، أولئك الذين صدقوا يعني في إيمانهم، أو الذين صدقوا في ادعاء البر حيث أقاموا الدليل على أنهم من الأبرار بإتيان هذه الأعمال والتزام هذه الصفات، فأولئك هم المتقون الله، المتقون الله الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض فرض عليكم القصاص، القصاص من معنى التتبع، لأن الإنسان اقتص الأثر يعني تتبعه، اقتص الأثر يعني تتبعه، أو من القطع، من القطع، لأن الذي يقتص من الجانب يقطع منه مثل ما قطع هو من المنزل عليه او من المتناوى المعادله. هذا معنى القطاع الاصل، معنى القطاع المعادله العدل والتساوي والمتناوى. كتب عليكم القطاع، فرض عليكم المماثله في القتلى، يعني المتواتر ماذا في القتلى، في اي جانب؟ في وصف القتلى، في وصف القتلى في صفتهم. نعم، يعني الحريه والاسلام وغير ذلك، الحر بالحر والعدد بالعدد والانثى بالانثى. فقال تبارك فيقول هنا الخطاب بالقتلى المثلى، يعني السؤال الذي نريد ان نبرزه الان، ما هو يعني وجود العدل والمساواه في حاله الخطاب عند اخذ الخطاب؟ يقول هنا في الوقت وفي الفعل. في الوقت يعني في كان هذا حرا، القتل المقتول حرا، يعني لا يقتل الحر مثلا بالايه؟ بالعدل. واضح؟ الحر بالحر، هذا بهذا معنى شرح لكلمه ايه؟ من هذا الوصف، في الحريه او في الاسلام. يعني لا يقتل مسلم به على هذا الايه؟ بكافر. اي نعم. وتجوز المماثله فعلا. ما معنى المماثله بالفعل؟ يعني بان يقتل القاتل بمثل ما قتل. يقتل منه بنفس الطريقه التي قتل بها ذلك المقتول. الأنثى بالأنثى، وبينت السنة أن الذكر يقتل بها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بربط، أي بذبح رأس يهودي بين حجرين لربه رأس جارية، ورواه الشيخان. كذلك تعتبر المماثلة في الدين، فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولا حرا. لماذا؟ لأن الإسلام كمال، يعني والكفر نقص بلا شك، فلا يسوى بينهما، فلا يقتل المسلم بكافر ولو كان حرا، لا يقتل المسلم ولو عبدا بكافر لو كان حرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، وهذا رواه البخاري. وفي الحقيقه هنا خلاف بين العلماء في هذه الايه، وهذا الربع بالذات فيه احكام مفصلة جدا، يعني كل بقرة من بقراته تأخذ استفسار عدة دروس، لكن لأننا الدرس مبني على الاستفسار نجد القدر المقطع إن شاء الله. طبعا هنا قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، كما قلنا المعادلة المساواة بينها الحر والحر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أن يعني الكلام فيما يتعلق بالقصاص انتهى عند قوله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني العدل المطلق في القتلى، فالحر يقتل بالعدل والمسلم يقتل بالكافر. وقال انما اتى بعد ذلك من قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد ليس شرحا لما تقدم، لا ربط بين قوله كتب عليكم القصاص وبين ما اتى بعد هذا. وعلى هذا الاساس يعني الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى لا يفترض الايه؟ يعني يريد قتل المسلم بالكافر. لماذا؟ لان الاغلب بعموم قوله تعالى النفس بالنفس، مستبنى عليهم فيها ان النفس بالنفس. اما جمهور العلماء فذهبوا الى ان قوله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد، وقال ابو حنيفه ان العله في وجود كلمه الحر بالحر والعبد بالعبد ليس المقصود المساواه بهذه الصوره بحيث يقتل الحر بالعبد او المسلم والكافر، لكن المقصود الرد على ما كان شأن عند بعض القبائل العربية، كان عندهم إذا كانت القبيلة في عز ومنعة وسلطان وقوة، فكانوا يألفون إذا قتل منهم عبد أن يقتل بعبد مثله، لكن يقول لا يقتل عبد منا، نحن أشرف القبائل، نحن أرقى القبائل وأعزها وأمنعها، فإذا قتل منه عبد يقولون لا، لابد أن يقتل به حرا. إذا قتل يعني منهم امرأة فيقولون لا نقبل امرأة في مقابلتها، لكن لابد أن يقتل بها رجل. إذا قتل منه وضيع يقولون لا نقبل في مقابلته إلا شريف. فالواضح في هذا لأن قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد إشارة إلى الإبطال، هذا المعنى الذي كان يحدث من بعض القبائل العربية. أما جمهور العلماء فقالوا القتال في القتلى شرحا في الحر بالحر، يعني لا يقتل الحر بالعبد. لماذا؟ لأن العبودية أثر من أثار الكفر. صحيح العبد يمكن أن يكون ممكنا، لكن العبودية أصل السبب في الاسترقاق هو الكفر، فالذي جلب لها البث هو الكفر. فوجود هذا الأثر منقطع في الجيل، فبالتالي لا يستوي مع الحر، يعني الحر بالحر لكن لا يقتل بالعقل، والأنثى بالأنثى، وبيانت السنة أن الذكر يقتل بحكم بيانه، وأنه تعتبر المماثلة في الدين، لابد أن تكون هناك القصاص المعادلة والقتال في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يقتل مسلم بكافر، وهذا رواه البخاري. ثم قال تعالى فمن عفي له، يعني من القاتلين من أخيه، يعني من دم أخيه، من دم أخيه المقتول شيء. وطبعا هذه الآية أو هذه اللفظة من أخيه دليل على أن القاتل لا يكفر كفرا أكبر، لا يكفر بمعنى أنه فعل فعلا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا، فقد قال عليه الصلاة والسلام كتاب المسلم فتوك وقتاله كفر، وقال أيضا لا ترجعه بعض بعد كفارة يضرب بعضهم رقاب بعض، لا شك أن الذنب الذي يسمى كفرا يكون أخطر وأعظم من الذنب الذي لا يسمى كفرا، فهو كفر يعني كفر عملي لكنه لا يخرج من الملة إلا باستحلاله. فقوله تبارك ومما استدل به على أن هذا الكفر كفر غير مخرج من الملة قوله تعالى قول تبارك وتعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا وذرهم طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أثبت الإيمان مع وجود الاقتتال فأصلحوا بينهم، ثم قال ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، كذلك قال هنا صدر العيب بقوله يا أيها الذين آمنوا فالخطاب للمؤمنين مع وقوع التقاتل بينهم وصفهم بالإيمان، ثم قال أيضا هنا فمن عفي له من أخيه مع وجود القتل لكنه سماه أخاه، فهذا يدل على بقاء وقوة الإيمان مع حكم هذه الكبيرة، فمن عفي له يعني من القاتلين من أخيه أي من دم أخيه، من دم أخيه المقتول شيء يعني بأن ترك القصاص منه، وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه أو بالعفو من بعض الورثة، يعني إذا الورثة بعضهم عفى بعضهم لم يعفوا فيسقط كل ايه؟ يسقط عن القصاص تماما، كذلك إذا ترك يعني إذا عفي عن بعض القصاص فكذلك يسقط كل القصاص، فقول تنكير شيء فمن عفي له من أخيه شيء هذا التنكير يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه وبالعفو من بعض الورثة، وفي ذكر أخيه تعطف داعم إلى العفو، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإنه وصف وصف الأخوة كي يعطف قلب الذي سيقتص على قلب أخيه هذا الجاني لعله يعفو عنه أو يرأف به، وإيجاب بأن القتل لا يقطع قوة الإيمان، إذا فهذا التعبير بأخيه تعطف داعم إلى العفو، وإيهان بأن القتل لا يقطع قوة الإيمان، ومن عفي مبتدأ شرطية أو موصولة، والخبر فاتباع بالمعروف يعني فعل العافي اتباع للقاتل المعفو عنه بالمعروف، يعني إذا كان يعفو عنه ويقبل منه الدية أو يطالبه بالدية بلا عنف، فاتباع بالمعروف يتتبع ويأخذ منه الدية لكن بالمعروف أن يطالبه بالدية بلا عنف، وترتيب الإتباع أو الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قول الشافعي، والقول الثاني أن الواجب القصاص والدية بدل عنه إن لم يقتص يأخذ الدية، فلو عفى ولم يتمها فلا شيء ورجح، وأداء إليه بإحسان يعني وعلى القاتل أداء أي للدية إليه أي إلى العافي الذي هو الوارث بإحسان يعني بلا مسلم ولا بخل، وأداء إليه بإحسان يعني يؤدي الدية إلى العافي وهو الوارث بإحسان بلا مسلم أي مسلم ولا بخل ولا ينقص من حقه، ذلك تخفيف من ربكم، ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية، تخفيف أي تسهيل من ربكم يعني عليكم ورحمة أيدكم، حيث وسع في ذلك ولم يحكم واحدا منهما كما حكم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية، فمن اعتدى بعد ذلك يعني من ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك أي بعد العدل، يعني بعد ما يعفو يجب أن يرجع في ذلك العدل ويقول لا أنا سأقتله قصاصا، لا سمعت هذا من الظلم. فمن اعتدى يعني ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك يعني بعد ما عفا لابد أن ينتجب بالعفو، فله عذاب أليم أي مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل، فله عذاب أليم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل. ثم قال تبارك وتعالى ولكم في قصاص حياة، حياة نكر حياة بقاء عظيم، حياة يعني بقاء عظيم بخلاف طبعا حياة بخلاف تمكين كلمة حياة في قوله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فالمقصود ذلك إيه؟ حتى لو كانت أخذ بحياة هذه صفة اليهود لعنان الله، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أي حياة حتى لو كانت حياة ذليلة فهم حريصون عليه، أما هنا ولكم في انتصاف الحياة يعني بقاء عظيم. يا أولي الألباب يعني يا ذوي العقول، لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع فأحيا نفسه وأحيا من أراد قتله، فشرع القصاص لعلكم تتقون أي تتقون القتل لمخافة القرب، لأن هذا فيه زجر لكم من يعني التجاسر بعضكم على إراقة دم بعض، لماذا لعلكم تتقون؟ تتقون أن تقتلوا إذا قتلتم أو يقتص منكم إذا اعتديتم على أرواح غيركم. أي نعم، في الحقيقة هنا كلام نفيس جدا من أنفس ما يعني قرأ الإنسان في إعجاز القرآن الكريم. يقول الفاطميون رحمه الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة، يعني ربما الإنسان إذا لم يعني يتصف بنور بالنور الذي أتاه الله سبحانه وتعالى لأهل العلم ربما لا يستطيع أن يتدبر ويتمعن في القرآن هذا التدبر، هذا النموذج من نموذج التدبر في القرآن الكريم من أرعى ما يكون، يعني الإنسان بقلة علمه وضعف وعيه في لغة العرب ولغة القرآن الكريم يعجب حينما يرى الغناءات بعض التعبيرات يقولون هذا من يعني لا يقوى على الإنسان به بشر، لا يقوى لا يمكن أبدا أن يكون يعني بشر قادرا على يأتي طبعا بالقرآن كله وبالذات لك مواضح إنما تظهر عند التأمل والتدبر من أولي العلم الراسخين في العلم، فمثلا قولهم مثلا في سورة يوسف عليه السلام فلما استيأسوا منه خلصوا نبيا، تجد العلماء يتكلمون في البلاغه وقمه البلاغه في هذه الايه، وهذا الاسلوب لم يعرف على الاطلاق لم يرتقي به اي مخلوق من العرب من قبل القران الكريم، فلما استيأسوا منه خلصوا نبيا. فالان سنطبق امورنا عمليا ونرى فعلا ان هذا مستحيل ان ياتي به بشر، هذا القران مستحيل ان يكون هذا كلام بشر ابدا، لا يقوى بشر على ذلك، لكن نقدم بهذا الكلام. يقول القاسمي كلام في غاية الفصاحة والبلاغة لما فيه من الغرابة ولكن في القصاص حياة، القصاص اللي هو قتل يكون حياة، كيف يكون القصاص اللي هو قتل يعني القاتل حياة، حيث جعل الشيء محل ضده فإن القصاص قتل وتثبيت للحياة وقد جعل مكانا وظرفا للحياة وعرق القصاص ونكر الحياة، ولكن في القصاص حياة، القصاص معرق والحياة نكرة، يدل على أن في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة، وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة، كان العرب الواحد يقتل فيقتل به جماعة، وكان قتل مهمهر بأخيه حتى كان يثني بكر بن وائل، وكان يقتل بالمقتول غير قاتله، كان يقتل بالمقتول غير قاتله زي كما يحصل أنت الصعيد من أجل الشديد الثأر عارف الثأر يقتل القاتل فيقتلون إيه واحد من العيلة، لابد أن يكون مواجها له في الوجاهة الاجتماعية أو في كذا وكذا من الأمور، فهذا من أثار الجاهلية والعياذ بالله الذي يقتل غير قاتل وليس بهذه الطريقة التوبانية الجاهلية التي بناها في الصعيد. يقول وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة ويقع بينه التناحر، فلما جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة أي حياة أو نوع من الحياة، وهي الحياة الحاصلة بالارتجاع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل، لأن القاتل يمتنع من القتل يريد أن يقتل، فإذا عرف أنه إذا قتل يقتل يرتجع وينزجر، لعلكم تتقون يعني أن تقتلوا فإذا انكف القاتل عن القتل ماذا يحصل؟ يحيى هو ويحيى الذين كانوا من كان يريد أن يقتلهم، فهي حياة له ولهؤلاء، لأنه إذا هم بالقتل فعلم أنه يقتص منه فارتبع، سلم صاحبه من القتل وسلم هو من القبض. القبض هذا اسم أثناء قصاص، ثم لأن القاتل كان يقاد بحبل ويقيد بحبل إلى أن يقتص منه، فكان القصاص سبب حياة نفسين. يقول القاضي رحمه الله تعالى: اتفق علماء البيان على أن هذه الآية في الإيجاز مع جمع المعاني بالغة إلى أعلى الدرجات، وذلك لأن العرب عبروا عن هذا المعنى بألفاظ كثيرة. حاول العرب وهم الفصحاء البلغاء أن يعبروا عن هذا المعنى بكثير من الألفاظ، وعددوها وتنوعت وتكاثرت، ومع ذلك لا يخوى واحد منها أبدا أن ماذا أو مضارع بسلام الله عز وجل. فقولهم قتل البعض إحياء للجميع، قتل البعض إحياء للجميع، وقالوا الآخرين أكثروا القتل ليقل القتل، أكثروا القتل ليقل القتل. لكن يقول القتل فمن تقل أجود الألفاظ المنقولة عنه في هذا الباب، ونقارنها بقوله تعالى: ولكم في الكتاب حال. نقارن فانتقى القاسمين أولى ما عند العرب في هذا الباب، وأبلغ وأفصح ما أثر عنهم في التعبير عن هذه المعاني. يقول: وأجود الألفاظ المنقولة عنهم في هذا الباب قولهم: القتل أنثى للقتل، القتل أنثى للقتل، وإن كانوا اختروا أثقى القتل أو أثقى للقتل، لكن هذا المشهور القول القتل أنثى للقتل. وقد كانوا مطبقين قبل نزول القرآن، كانوا مطبقين متفقين على استجابة معنى كلمتهم واسترشاق لفظها، ومن المعلوم لكل ذي لب أن بينها وبين ما في القرآن كما بين من ومن، كما بين الله والمخلوقين. الفرق بين قوله تعالى ولكن في استطاعة الحياة وبين قول العرب القتل أنت للقتل، طبعا سيكون فرقا بين كلام الله وبين كلام المخلوق، سيكون فرقا بين كما كان فرق بين الله وبين خلقه، وأن لها الوصول إلى رشاقة القرآن وأجوبته. قال في الإتقان: وقد فضلت هذه الجملة على أوجب ما كان عند العرب في هذا المعنى، وهو قولهم القتل أنت للقتل، يعني هو يقول هذه أفضل ما كان عند العرب. لماذا؟ لأننا ننظر إلى البلاغة وقلة الألفاظ مع سعة المعاني، فهذه أقل الألفاظ التي أدرت عن العرب، القتل أنت للقتل. كذلك في القرآن: إجازة لكم في القصاص حياة. فيقول وهو قوله بعشرين وجها، يعني فضلت هذه الآية بعشرين وجها أو أكثر على قولهم القتل أنت للقتل. نعم. وقد أشار ابن الأثير إلى إنكار هذا التفضيل، وقال: لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق، وهذا كلام صحيح. كيف يقارن كلام الخالق بكلام المخلوق؟ حتى يكون أفضل من عشرين وجها، أفضل لا ينبغي هذه المقارنة. ولكن العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك، وإن كان يعني يخفى عليهم أضعاف أضعاف مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الحكم، لكن من باب تدبر القرآن نتأمل في هذه الوجوه وننظر. يقول: الأول أن ما يناظره من كلامه وهو القصاص الحياة أقل حروفا، فإن حروفه عشرة وحروف القتل أنثى للقتل أربعة عشر، هذه من وجوه البلاغة عدد الحروف، فالقتل أنثى للقتل أربعة عشر حرفا، وانقصاص حياة عشرة حروف، هذا أول الوجوه من حيث الوجابة. الثاني أن نفي القتل لا يستلزم الحياة، والحياة ناقصة على ثبوتها التي هي الغرض المطلوب منهم، يعني حينما نقول القتل أنفى للقتل، يعني القتل ينفي القتل أكثر من غيره، فنفي القتل هل يستلزم الحياة؟ نفي لا يستلزم الحياة، لكن حينما نقول أو يقول الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة، القصاص حياة، واضح؟ فهنا ينص على ثبوت الحياة، لكن عبارة العرب لا إنما تنفي فقط القتل، لكنها لا تنص على ثبوت الحياة، وإنما الحياة هي الغرض المطلوب من القصاص. الثالث أن تنكير حياة يفيد تعظيما، القصاص حياة أو لكن في القصاص حياة، هذا تعظيم، فيدل على أن في القصاص حياة متطاولة كقوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ذكرنا ما حياة حتى لو خفيفة يمكن أن نطلق على حياة يعني طويلة. ولا كذلك المثل فإن النار فيه الجن ولذا تكثر الحياة فيها بالبقاء. فإذا حياة تنكر ويثير تعظيما فيدل على أن في القصاص حياة متطاولة. ولا كذلك المثل الأصل أنت الأصل يعطي نفس هذا المعنى فإن اللام فيه للجن. أي نعم. الرابع أن الآية فيه مضطرة بخلاف المثل فإنه ليس كل قتل أنثى لقتل. الآية مضطرة يعني في كل قصاص حياة مضطرة في كل الأحوال في كل القصاص القصاص حياة. أما القتل فلا يفترض أن كل قتل يكون أنثى من قتل بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما فإنما ينفيه قتل خاص. يعني القتل أنثى لقتل ما الذي ينفي القتل؟ لو واحد قتل الناس ظلما هل هذا القتل ينفي القتل أم أنه يكون مدعاة لمزيد من القتل؟ هذا مدعاة لمزيد لحصول مزيد من القتل. فإذا هذا ليس على إطلاق ليس مضطربا القتل أنثى القتل قيل ليس مضطربا لأن ليس كل أنواع القتل تكون أنثى القتل بل بالعكس قد تكون مجلبة للقتل بخلاف القصاص الذي هو نوع مخصوص من القتل. فلذلك من نضاع هنا الفرق بين كلمة القصاص وبين كلمة القتل. نعيد العبارة أن الآية فيه مضطربة يعني كل قصاص يكون فيه حياة بخلاف المثل فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما وإنما الذي ينفي القتل قتل خاص وهو القصاص فهو ففيه حياة أبدا. الخامس أن الآية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع في المثل والخالي من التكرار أفضل من المشتمل عليه وإن لم يكن مخلا من فصاحة فقولهم القتل أنفى من قتل تكررت كلمة القتل صحيح هذا لا يكون من فصاحة لكن بلا شك أن الخالي من التكرار أفضل من أن يستمر على التكرار فالآية ليس في هذا التكرار الحياة القصاص حياة أما القصد أنت القصد حصل هذا التكرار. الوجه الثالث أن الآية مستغنية عن تقدير محذوف القصاص حياة بخلاف قولهم فإن فيه حذف من التي بعد فإن فيه حذف من التي بعد أفعل التقدير وما بعدها يعني إيه القتل أنت للقتل من عدم القتل واضح أنت أنت في أفعل التقدير من ماذا لابد أن يقدر هذا فهذا محذوف فالآية مستغنية عن أن يقدر محذوف بخلاف القتل أنت من قتل فإن فيه حذف من التي بعد أفعل التقدير وما بعدها وحذف اتصافا مع القتل الأول وظلما مع القتل الثاني يعني ما معنى هذا في حذف كثير اول حاجه كما ذكرنا من الذي بعد افعل التقدير القتل انت من قتل من ايه من عدمه من عدم القتل ايضا حذف ايه القتل قصاصا انفى من قتل ظلما هذا هو المعنى القتل قصاصا ان هذا هو الذي يقصده العرب القتل قصاصا انفى من قتل ظلما من عدم القتل هذا حذفتها من النص العربي فإذا تقدر كل هذا القتل قصاصا أنفى للقتل ظلما من عدم القتل قصاصا أي نعم فالتقدير القتل قصاصا أنفى للقتل ظلما من تركه. أما الآية فليست لحاجة الآية مستغنية عن تقدير محذوف القصاص حياة. السابع أن في الآية صداقا لأن القصاص يشعر بضد الحياة بخلاف المثل القصاص حياة هذا يسمى مثلا في البلاغة صداق لأن القصاص عكس الحياة طبعا فهذا يشعر يعني القصاص يكون يشعر بضد الحياة بخلاف المثل فإنه العرب قال إيه القصر أنت من قصر فهنا تكامل واضح نفس الكلمة مرورة بخلاف الصداق بين القصاص والحياة فهذا ما يفك من ألوان البديع. الثامن أن الآية اشتملت على فن بديع وهو جعل احد الضدين الذي هو الفناء والموت محلا ومكانا لضده الذي هو الحياه من اروع ما يكون الامر ما كان لها يكون ثمرا بديلا، لان احد الضدين اللي هو الفناء والموت جعله محلا ومكانا لضد الموت وهي الحياه. فلا شك هذا من اروع انواع البديله. واستقرار الحياه في الموت مبالغه عظيمه. ذكره تلك الشاب وعبر عنه صاحب الايضاح. من صاحب الايضاح؟ لا ياتي بها غيره. نقول وعبر عنه صاحب الايضاح بانه جعل الاقتصاد كالمنبع للحياه. ولكن في اتصال الحياة كأن اتصال هو الذي تنبع منه الحياة. فبها شك أروع يعني ما يكون من البلاغة ومن البديع. فجعل اتصال كالمنبع للحياة والمعدن لها بإدخال في عليه. بإدخال كلمة في ولكن في اتصال. كأن جعل اتصال منبع الحياة هو الذي تنبع منه الحياة وتتوالد منه الحياة. التاسع أن في المثل اللي هو القصد انت لقصد توالي واسباب كثيره خطيه وهو السكون بعد الحركه وذلك مستكره كانه القصد انت للقصد ايه في سكون كثير ام لا قصد التاء مو ان فالنون ها والياء ايضا يعني ساكنه انت من لم تكون قط ايضا تكون ان التغاري لهذا السكون بلا شك يخل به البلاغه. فيقول ان في المثل توالي اسباب كثيره خفيفه وهو السكون بعد الحركه وذلك مستكره. فان اللفظ المنطوق به اذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق به وظهرت بذلك فصاحته. الكلام الذي يكون حركاته سهله ومتتاليه غير الكلام الذي يترتب عليه يكون فيه من وقت واخر ايه السكون. انظر ولكم في القصاص حياه لكن في المثل القتل انفى للقتل. هنا يقول فان اللفظ المنطوق به اذا توالت حركاته تمكن الانسان من النطق به وظهرت بذلك فصاحته بخلاف ما اذا تعقد كل حركه سكون. فالحركات تنقطع بالسكنات. نظيره إذا تحركت الدابة أدنى حركة فحدثت ثم تحركت فحدثت لا تطيق إطلاقها ولا تتمكن من حركتها على ما تختارون. فهي كالمقيدة هو اللي يكون بالسيارة يحس بذلك. حتى من بعض الناس يكون عقليا جدا كلما أراد أن يتقدم خطوة يقف ثانية يتقدم خطوة ثانية يقف. فلا لابد من المتحرك المنطلق في حركاته ولا هي من إيه للمقيد الساكن عن الحركه. فهذا ايضا بلا شك من وجوه الاعجاز في هذه الايه. نقول نظيره اذا تحركت الدابه ادنى حركه فحدثت ثم تحركت فحدثت لا تطيق اطلاقها ولا تتمكن من حركتها على ما تختارون فهي كالمقيده. فاذا هذا الفرق يحس ايضا من حيث النطق. فالقتل الفاء للقتل غير ولكم في اتصاف حياه. العاشر ان المثل كالتناقض من حيث الظاهر لان الشيء لا ينفي نفسه. فمن حيث ظاهر المثل في تناقض القصد انفى للقصد. هل الشيء ينفي نفسه؟ الشيء لا ينفي نفسه فهذا في تناقض ظاهري. الحادي عشر سلامه الايه من تكرير قلقله القاف الموجب للضعف والشده وبعدها عن غله النور.
يقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين للمعروف حقا على المتقين. قوله تعالى كتب عليكم يعني فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت. المقصود إذا حضر أحدكم الموت يعني أسباب الموت وأمارات الموت ومقدمته وليس الموت الحقيقي. لأن إذا حضر أحدنا الموت الذي تنزع فيه روحه لن يجد وقتا للوصية. لكن المقصود هنا يعني إذا حضر أحدكم الموت يعني أسباب الموت أي نعم ومقدماته. إن ترك خيرا الوصية إن ترك خيرا مالا. وهذه أحد المواضع التي سمى فيها القرآن الكريم المال خيرا. سمى المال خيرا ونظيرها قوله تبارك وتعالى وإنه لحب الخير لشديد. حب الخير المقصود به هنا المال. كذلك أيضا قوله تعالى وما تنفقوا من خير المقصود به المال. وقالوا أيضا إن المقصود بالخير المال في قوله قول موسى عليه السلام كما حكاه الله تبارك وتعالى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أي نعم. فهذه إشارة كلمة خيرا إن ترك خيرا الوصية إشارة إلى أن المال الذي يحصل الوصية به ما كان مجموعا من وجه محمود. المال الذي جمع من وجه حلال محمود فهذا هو الذي يسمى خيرا. فإن المال لا يقال له خير إلا إذا كان كثيرا ومن مكان طيب. فالمال الذي يكون خيرا ويوصف كلمة خير لابد أن يكون كثيرا ووفيرا وليس مالا قليلا ومن مكان طيب من مصدر الحلال فهذا هو الذي يوصف بالخير. لكن مال هو من مصدر حلال لكنه قليل أو مال كثير ولكن ليس من مصدر طيب فهذا لا يسمى خيرا. فقوله تعالى هنا إن ترك خيرا هذه إشارة أيضا إلى أن الإنسان إذا كان يعني إذا أتته على علامات الموت أو أمارات الموت وليس عنده مال كثير عنده مال لكنه قليل وورثته ليسوا أغنياء فقراء فهذا لا يعني يدخل في الأمر بالوصية هنا إنما الوصية لمن ترك مالا وفيرا. أي نعم. إن ترك خيرا للوصية خيرا يعني مالا الوصية هذا مرفوع بكتب متعلق إذا إن كانت ظرفية المحضة تقدير الكلام كتب عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت يعني وقت حضور الموت أيضا أو إن ترك خيرا الوصية يعني فليوصي للوالدين والأقربين بالمعروف يعني بالعدل ولا يكون عدلا حتى يعني لا يزيد عن الثلث واضح بالمعروف يعني بألا يزيد على الثلث وبألا يفضل الغنية. وهذا الحقيقة كما ذكرنا في بداية الكلام هذا الجزء من سورة البقرة يعني حافل بالأحكام الشرعية الكثيرة جدا فنحن نكتفي بهذه الإشارات العابرة ونرجو أن تفصل في أوقات أخرى تكون يعني أوسع. إن ترك خيرا للوصية وكما هو معلوم يعني الوصية تكون كما ذكرنا لمن ترك مالا كثيرا وورثته أغنياء واضح ويوصي بالثلث لا يزيد على الثلث واستحب بعض العلماء أن يقلل أيضا عن الثلث كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وأيضا لا يفضل الغني في إعطاء الوصية حقا على المتقين مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله على المتقين يعني على المتقين الله على المتقين الله الذين يتقون الله. وهذا يعني الحكم المأخوذ هنا من قوله كتب عليكم كتب يعني فرض يعني وجب واضح فهذا منسوخ هذا الموضع أوضح نموذج يدل على جواز نسخ القرآن بالسنة إن هذه الآية منسوخة من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الوارث الذي يعني أنزل الله سبحانه وتعالى فريضته في القرآن الكريم كما في سورة النساء أعطى الله سبحانه وتعالى كل ذي حق حقه فما دام الشخص يرث فلا ليس له نصيب في الوصية. وهذا البلاء الآن منتشر للأسف بسبب جهل الناس تجد رجل يوصي لأولاده الذكور دون الإناث وحتى لو أوصى الذكور لا ينبغي أن يوصي. الوصية طبعا في هبة في حالة الحياة الذي يعطيه الشخص في حالة الحياة هذا هبة أما الذي يقول إذا مت فيعطوا فلانا كذا من أولاده أو الذكور مثلا فهذه وصية والوصية لا تكون للوارث. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى هذا الوارث حقه وفرض له حقه بالآيات الفرائض المعروفة في سورة النساء. فإذا الوصية إنما تكون لغير أقربائه غير الوارثين يعطي الأقارب الذين لا يرثون مثل أولاد ابنه المتوفى أو غير ذلك من أقربائه أو ممكن أن يوصي إلى جهة من جهات الخير ملاجئ أيتام مستشفيات غير ذلك من الأعمال الخيرية. أي نعم ولا يزيد بآية الميراث يعني وجوب الوصية منسوخ بآيات الميراث وبحديث لا وصية لوارث، وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فمن بدل بعد ما سمع، من بدل يعني من بدل الإيصاء، الإيصاء من الذي يبدل؟ الشاهد أو الوصي؟ الشاهد أو الوصي. فمن بدله يعني بدل الإيصاء من شاهد أو وصي بعدما سمعه يعني بعدما علمه، فإنما إثمه أي إثم الإيصاء المبدل على الذين يبدلونه. المقصود من الاستياق كان يقتضي أن يقال إيه؟ فإنما إثمه عليهم وهم تعود على الذين صدقوا، سبق ذكرهم في قوله فمن بدله، لكنه أقام الظاهر مقام المضمر إشارة إلى جريمتهم بالتبديل، وأن نجد تستوجب عقوبته كما سيأتي. فمن بدله أي الإيصاء من شهيد أو وصي بعدما سمعه أي بعدما علمه، فإنما إثمه يعني إثم هذا الإيصاء المبدل هذا التبديل على الذين يبدلونه. إن الله سميع لقول الموصي، عليم بفعل الوصي فمجاز عليه، معنى سميع عليم يعني يترتب على هذا أنه سيجازيه. فمن خاف من موص جنفا، من خاف أحيانا يطلق الخوف على العلم، نعم. وإن خفتم ألا تقتتوا في اليتامى إن علمتم يعني، أي نعم. كذلك هنا فمن خاف يعني توقع أو علم، تقول مثلا أخاف أن ترسل السماء، أخاف أن ترسل السماء يعني أتوقع وأظن أن تمطر مثلا، أي نعم. فالتوقع والظن الغالب الجاري مجرى العلم يطلق عليه الخوف. فمن خاف من موطن أو من موطن يعني مخصصة ومثقلة قراءة، فمن خاف من موطن أو من موطن جنفا يعني ميلا عن الحق خطأ، فالجنف هو الميل عن الحق لكن عن طريق الايه؟ الخطأ لا العمد، جنفا مال لكن بدون أن يخطئ خطأ، أي نعم. فمن خاف من موطن أو موطن جنفا أي ميلا عن الحق خطأ أو إثما بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تقسيط غني مثلا، فأصلح بينهم يعني أصلح بين الوصي والموصى له بالأمر بالعدل، فأصلح بينهم بالأمر بالعدل. طبعا هذا الإصلاح يترتب عليه، يترتب عليه تبديل الوصي، لأن الوصي جنف عن غير قصد أو أثم بتعمد الجور والظلم في الوصي، واضح؟ فمن خاف الموصى جنفا او اثما فاصلح بينهم بين الوصي والموصى له عن طريق اقامه العدل بينهم فلا اثم عليه، هل يؤثم اذا تسبب في حدوث هذا التبديل؟ لا، هذا من فروض الكفايه على المسلمين ان يتصدروا لمن يعني يوصي وصيه جائره بان يصلح بينهم باقامه العدل وهو شرع الله سبحانه وتعالى، فاصلح بينهم فلا اثم عليه اي في ذلك التبديل. لماذا؟ لانه بدل الباطل بالحق الذي يوافق شرع الله. إن الله غفور رحيم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب يعني فرض عليكم الصيام كما كتب كما فرض على الذين من قبلكم يعني لستم وحدكم في هذه الفريضة يعني من الأمم، لعلكم تتقون أي المعاصي. لماذا؟ لأن الصيام يكثر الشهوة التي هي مبدأها، فالشهوة تكون هي الباعثة والمؤدي الى المعاصي، فلذلك قال تبارك وتعالى لعلكم تتقون اي المعاصي. اياما معدودات، اياما معدودات نصب بالصيام او يقدر ايه؟ صوموا اياما معدودات، صوموا اياما معدودات، معدودات اي قلائل او موقتات بعدد معلوم، وهي رمضان كما سياتي، وقلله تسهيلا على المكلفين يعني في كل السنه تصوم شهرا واحدا، فلذلك قال اياما معدودات رحمه وتسهيلا على المكلفين وتخفيفا. فمن كان منكم يعني حين شهود شهر رمضان مريضا او على سفر اي مسافرا سفر القرش واجهده الصوم في الحالين او المرض او السفر فافطر فعده من ايام اخر، عده يعني فعليه عليه عده ما افطر، نفس العدد الذي افطره يقضيه من ايام أخر يعني يصومها بدله. وعلى الذين يطيقون يعني وعلى الذين لا يطيقون، وعلى الذين يطيقون يعني على الذين لا يطيقون لماذا؟ لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، مرض مؤمن. فدية طعام مسكين، فدية يعني فدية طعام، يعني فدية هي طعام مسكين، يعني قدر ما يأكله في يومه، قدر ما يأكله المسكين في اليوم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام، فتكون فدية مبررة. أو القراءة الأخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية هي طعام مسكين. وفي قراءة بإضافة فدية وهي للبيان، وقيل لا غير مقدرة، يعني لا الذي قدرناها في قوله وعلى الذين يطيقونه، قلنا يعني وعلى الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض مزمن، فدية طعام مسكين. قيل لا غير مقدرة، وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية. ثم نسخ التخيير بتعيين الصوم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال ابن عباس إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما. فمن تطوع خيرا، يعني بالزيادة على الأجر المذكور في الفدية، بدل أن يخرج مدا أخرج طعم، تطوع خيرا بأن أوفى وأزاد فيما يخرجه فدية فهو خير له، أي التطوع خير له أفضل، وأن تصوموا خير لكم. أن تصوموا هذا مبتدأ، مصدر الأول من أن والفعل، مبتدأ خبره خير لكم المقصود، وصيامكم خير لكم، يعني خير لكم من ماذا؟ من الإفطار والفدية. إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه تلك الأيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه، هدى للناس، هدى الحال هاديا من الضلالة للناس، وبينات أي آيات واضحات من الهدى مما يهدي إلى الحق من الأحكام. والفرقان يعني ومن الفرقان يعني الذي يفرق به بين الحق والباطل. فمن شهد منكم يعني من حضر، من شهد منكم الشهر يعني من حضر ولم يكن مسافرا، من حضر منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تقدم مثله في الآية السابقة. طيب لماذا كرر؟ يعني الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كرر لئلا يتوهم نفسه بتعميم من شهد، لأن يعني لأنه قد يتوهم أن قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني كلكم يجب أن تصوموا حتى لو كنتم مرضى أو مكثرين، فمن شهد منكم الشهر. فقد إذا يكرر الله سبحانه وتعالى هذه الرخصة للمريض وللمسافر، قد يتوهم أن هذه الآية تنسخ ما قبلها في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فكبرها حتى يدفع هذا التوهم. أي نعم، يقول أي نعم فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تقدم مثله في الآيات السابقة. وكرر لئلا يتوهم نفسه بتعميم من شهد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذا أباح لكم الفطرة في المرض والسفر. ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم فقد عطف عليه ولتكملوا العلة، يعني ولتكملوا بالتخفيف والتجديد، يعني ولتكملوا والقراءة أخرى ولتكملوا العدة، أي عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله يعني عند إكمال هذه العدة على ما هداكم، أي ما أرشدكم لمعالم دينه، ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله على ذلك. وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناديه أم بعيد، أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه، فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب منهم بعلمي فأخبرهم بذلك. وإذا سألك عبادي عني، ولاحظوا من هذه الآية يعني امتازت عن غيرها من الآيات السؤال، فإن الآيات يعني منها مثلا قول تعالى يستفتونك قل الله يفتيك، يسألونك عن كذا قل كذا، في هذا الموضع بالذات لم يأتي بصيغة يسألونك عن الله فقل إني قريب مثلا منهم. لا، لماذا؟ كأن الله هو الذي يبادر العباد بأن يخبرهم بهذه الحقيقة، من رحمته لن يفتح لهم هذا الباب من الخير والباب الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي قريب منهم. وطبعا كان قرب بالعلم بالسمع بالبصر بالإحاطة، وليس المقصود القرب بالذات، فإن الله سبحانه وتعالى يباين خلقه ولا يمتزج بهم. تعالى الله عن ذلك. أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يعني أنيله ما سأل، فليستجيبوا لي، يعني يستجيبوا لي دعائي لهم بالطاعة، وليؤمنوا، المقصود يؤمنوا يعني يداوموا على الإيمان، يدوموا على الإيمان ويثبتوا عليه، لعلهم يرشدون أن يهتدون. ثم قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث بمعنى الإفضاء، والإفضاء يعني يعد بإلى، أما الرفث فأصلا يعد بالباء، رفث للمرأة رفث به، لكن لأن الرفث بمعنى الإفضاء عداه إيه؟ بإلى، فقال الرفث إلى نسائكم يعني بالجماع. والرفث أصله قول الفحش، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحد، قول الفحش. وكان هنا به عن الجماع، وهذه يعني سنة الله سبحانه وتعالى التكليع عما يستقبح ذكره صريحا، كقوله تعالى: فلما تغشاها، وكقوله تبارك وتعالى: فأتوا حرفكم أن شئت. أي نعم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، نزل نسخا بما كان في صدر الإسلام من تحريمه، وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء أو إذا نام قبل ذلك. يعني إذا الإنسان تعشى يحرم عليه بعد ذلك المفطرات طول الليل، أو نام قبل أن يتعشى ومضى به الوقت فلا يحل له أن يأتي شيء من المفطرات أيضا في الليل، كما حصل لقيس بن سرمة فغشي عليه نصف النهار من الجوع، إذ تأخرت امرأته في أذان الطعام وغابت عنه ساعات، وكما معروف في الحديث قالت له: خيبة لك، فصام ولم يكن قد أفطر، ولا طبعا بالتالي ما يتصحر، فغشي عليه في نصف النهار. يعني وهذا رواه البخاري. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يقول هنا كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه. أي نعم. يقول الراغب: جعل اللباس كناية عن الزوج لكونه سترا لنفسه ولزوجه، أن يظهر منهما سوء، أن المفروض أن الزوج يستر على امرأته وهي أيضا تستر عليه، فكل منهما لباس بمعنى أنه يستر، كما أن الملابس تستر البدن، فهما كل منهما ينبغي أن يكون سترا للآخر، فلا يكشف عيبه ولا يظهر سره ولا أي عيب فيه، كما أن اللباس ستر يمنع أن يبدو منه السوء. وعلى ذلك كني عن المرأة بالإزار، مقصود في المرأة بأنها إزار الرجل بمعنى أنها تستره. أيضا سمي النكاح حصنا لكونه حصنا لذويه من تعاطي القبيح. المحصنات أحيانا تجد معنى المتزوجات، وهذا ألطف هذا التفسير، لأن نقول هن لباس لكم يعني أنتم تسترونهن وهن يستر لكم. أي نعم. هذا ألطف من قول بعضهم شبه كل واحد من الزوجين لاشتماله على صاحبه في الضم باللباس المشتمل على لابسه. قال الزمخشري: فإن قلت ما موقع قوله هن لباس لكم، قلت هو استئناف كالبيان لسبب الإحلال. يعني إشارة هنا بهذا التعبير إلى الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى أحل لهم الرفث إلى النساء في ليالي رمضان بعد أن كان قد حرم عليه، وهو أنه إذا كانت بينكم وبينهن مثل هذه المخالطة والملابسة قل صبركم عنهن وصعب عليكم اجتنابهن، فلذلك رخص لكم في مباشرتهن. ولذلك قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. اختيان النفس قلة تصبرها من نزوعها إلى رغبتها، ومنه خانته رجلا. متى يفرق إنسان خانته رجلا؟ إذا لم يقدر على المشي. أي علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لو لم يحل لكم ذلك. علم الله أنه إذا لم يبح لكم هذا فإنكم كنتم سوف تختانون أنفسكم، فأحله رحمة بكم ولطفا. وفي الاختيان وجه آخر، وهو أنه عنا به مخالفة الحق ب بنقض العهد، أي كنتم تظلمونها بذلك بتعريضها بالآفاق لو لم يحل ذلك لكم. قالوا والاختيان أبلغ من الخيانة، فالاكتفاء من الكسب ففيه زيادة وشدة. هنا علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونون أنفسكم يعني بالجماع لا تخفيان. يقول وقع ذلك لعمر وغيره كما رواه أحمد وابن حاتم بسند الحسن وغيرهم، واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا صح هذا فأرى عين وراءه، إلا لم يصح فيكون علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لو لم يبح لكم ذلك لشدة مشقة ومشقة ذلك عليكم. فتاب عليكم أي قبل توبتكم وعفى عنكم، فالآن يعني إذ أحل لكم إتيانهن باشروهن أي جامعهن وابتغوا. طبعا هذا الأمر على الإباحة ليس على الإجابة، باشروهن على الإباحة وابتغوا. لماذا على الإباحة؟ لأنه سبق وحق. أي نعم. وابتغوا أي اطلبوا ما كتب الله لكم، قال ما أباحه لكم من الجماع أو ما قدره لكم من الولد. أي نعم. قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم تأكيد لما قبل، أي ابتغوا هذه الرخصة التي أحلها لكم. وكتب هنا إن معناه بمعنى جعل، جعل كقوله تعالى كتب أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وإذا هم بروح الملك، كتب يعني جعل في قلوبهم الإيمان. وقوله تعالى فاكتبنا مع الشاهدين يعني فاجعلنا مع الشاهدين، وقوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون يعني سأجعلها، أو إما تكون معنى جعل كهذه الأمثلة أو بمعنى قضاء. قضاء ابتغوا ما كتب الله لكم يعني ما قضى، كقوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يعني إلا ما قضاه لنا، وقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي يعني إيه قضى، وقوله لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم يعني قضي. قال الراغب في الآية إشارة في تحري النكاح إلى لطيفة، وهي أن الله تعالى جعل لنا شهوة النكاح لبقاء نوع الإنسان إلى غاية، كما جعل لنا شهوة الطعام لبقاء أشخاصنا إلى غاية. فحق الإنسان أن يتحرى بالنكاح ما جعل الله له على حسب ما يقتضيه العقل والديانة، فمتى تحرى به حظ النفس وحسن النفس على الوجه المشروع فقد ابتغى ما كتب الله له. وإلى هذا أشار من قال عنا الولد، واستموا ما كتب الله لكم يعني الذرية والأولاد. وقال هنا وابتغوا أي اطلبوا ما كتب الله لكم أي أباحه من الجماع أو قدره من الولد. وكلوا واشربوا أي الليل كله، طبعا هذا الأمر أيضا عن الإباحة، وإلا هل يكون المقصود كلوا واشربوا طول الليل تأكلون الشهور فقط؟ لا طبعا، وكلوا واشربوا الليل كله مباح لكم يعني حتى يتبين أن يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني الفجر الإيه؟ الصادق، بيان الخيط الأبيض وبيان الأسود محذوف يعني إيه؟ بيّن الخيط وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر الصادق من الخيط الأسود من الليل. واضح؟ يعني كلمة من الفجر متعلقة بالإيه؟ بالخيط الأبيض، وحذف من الليل المتعلقة بالخيط الأسود. واضح؟ يبقى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض هي المعنى كده، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر الصادق من الخيط الأسود من الليل. واضح؟ حتى ينفصل. أي نعم. وبيان الأسود محذوف أي من الليل، شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغرش بخيطين أبيض وأبيض وأسود في الامتداد، ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل. لابد من تحضير كلمة من الفجر إلى الليل، ليه الدليل على كلمة من الفجر؟ ما قبلها حتى يتبين لك يعني إلى الليل يعني إلى دخول الليل بغروب الشمس، إلى دخول الليل بغروب الشمس. ولا تباشرهن أي نساءكم وأنتم عاكفون، مقصود هنا الوصف وأنتم عاكفون يعني مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد، عاكفون في المساجد. نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود، وطبعا هذا لا يحل في الاعتكاف لا في ليل ولا في طبعا ولا في الصيام. تلك حدود الله، تلك الاحكام المذكوره حدود الله حدها لعباده ليقفوا عندها فلا تقربوها، هذا ابلغ من لا تعتدوها، يعني هذا ابلغ في هذا الموضع المخصوص في هذا الموضع من لا تعتدوا، لان اذا نهى عن الاقتراب فاولى ان ينهى عن التعدي. كذلك يبين، يعني بين لكم ما ذكر، وكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، يعني يتقون محارمه. ثم قال عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل أي بالحرام شرعا كالسرقة والغصب، وتدلوا بها إلى الحكام، وتدلوا ولا تدلوا، ولا تدلوا، واضح؟ فهنا تدلوا من أيضا معطوف على ما قبلها، فالمقصود ولا تأكلوا ولا تدلوا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا يعني ولا تدلوا أي لا تلقوا بها إلى الحكام، لا تلقوا بها أي بحكومتها، أي بإقامة الدعوى بها باطلا أو بالأموال رشوة إلى الحكام لتأكلوا يعني بهذا التحاكم فريقا أي طائفة من أموال الناس بالإثم أي متلبسين بالإثم، وأنتم تعلمون يعني أنكم مبطلون في هذا. نزيد هذا المعنى إيضاحا وبه نختم يعني هذا الربع. يقول تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال ابن جرير يعني تعالى ذكره بذلك ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، فجعل بذلك آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل، فإن الله تعالى يعني هذه إشارة إلى حرمة مال المسلمين، مال الإخوة كأنها مالك أنت، فلذلك يجب الاجتهاد في حفظ أموال المسلمين. أي نعم. ونظير ذلك قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، والمقصود إخوانكم، وقوله ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يلمز بعضكم بعضا ولا يقتل بعضكم بعضا، لأنه تعالى جعل المؤمنين إخوة، وكذلك تفعل العرب تكلي عن نفسها بأخواتها وعن أخواتها بأنفسها، لأن أخ الرجل عندها كنفسه، فتأويل الكلام ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل، وأكله بالباطل أكله من غير الوجه الذي أراحه الله لآكله، فالفارق بين الحق والباطل في المال بين الذي يحل لك والذي لا يحل لك هو حكم الشرع ليس الهوى وليس الاتفاق، لأن الناس يمكن أن تتراضى على أكل الأموال ويبقى يبقون عاتلين، كمثلا سائر العقود المحرمة الذي يتعامل بالربا في عقد ربا وبالتراضي، يقول احنا متفقين نعم هذا شرط احد الشروط التراضي، لكن هناك شروط اخرى واهمها واعظمها ان يوافق الشرع، ان توافق الشرع، مثلا المال الذي يعطى لفرقه الموسيقى التي ياتون بها في الافراح، هذا اكل اموال الباطل، يحرم على الرجل ان يدفع لهؤلاء مال ويحرم على هؤلاء ان ياخذوا هذا المال، لان الذي يحل ويحرم هو الله والله حرم ذلك، فاي نوع من التعاقد ثمن الكلب مهر البغي حلوان الكاهن الذي يدفع للسحرة والعرافين كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل، فكل مال يؤخذ من المسلم أو يعطى لرجل وهو غير حلال له شرعا فهذا من أكل أموال بالباطل كالرشوة وغير ذلك من الأسماء. نعم. بينكم يعني ظرف، إما ما ظرف لتأكلوا يعني لا تتناولوها فيما بينكم بالأكل، أو أنه حال من الأموال أي لا تأكلوها كائنة بينكم ودائرة بينكم. نعم. وتدلوا بها إلى الحكام، وطبعا بالباطل يعني متلبسين بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام المقصود أنكم تترفعون إلى الحكام وتدعون دعوة كاذبة في حق بعضكم حتى تأكلوا الأموال بالباطل وتخاصموا بها يعني بهذه الأموال إلى الحكام. أي نعم. هذا مجزوم عطفا على النهي، يعني ولا تدلوا، ولا تدلوا، وهذه قراءة أبي ولا تدلوا بإثبات الله النهي، والإدلاء الإدلاء مأخوذ من الدلو، الدلو تعرفون الدلو، وهو إرسالها إرسال الدلو في البئر للاستسقاء أو للاستقاء، ثم استعير لكل إلقاء قول أو فعل توصل إلى شيء، كل من ألقى شيئا يتوصل به إلى شيء يسمى إدلاء، قد أدلى استعير أصلا من إيه إدلاء الدلو، يدلي الدلو في البئر حتى يصل به الى الماء ويصل الماء، واضح كذلك كل من يدلي الى شيء بفعل او بخبر ليتوصل الى شيء. ومنه يقال للمحتج الذي يحتج ويقيم الحجه يقال ادلى بحجته ادلى بحجته، كانه يرسلها يرسل الحجه حتى يصل الى مراده، كادلاء المتخذ غزوة ليصل الى مطلوبه من الماء. وفلان يدلي الى الميت بقرابة او رحم اذا كان منتسبا اليه فيطلب الميراث بتلك النسبة، يدلي اليه بقرابة فكأنه ايه اتخذ من هذه القرابة سببا يوصله الى حقه من الميراث. فالباء صلة وتدلو بها بها صلة الادلاء تجوزا به عن الابقاء كما ذكرنا، والمعنى لا تلقوا امرها والحكومة فيها الى الحكام، او لا تلقوا بعضها الى حكام السوق على وجه الرشوة ليعينوكم على اقتطاع اموال الناس. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائش وهو الواسطة الذي يمشي بينهما، رواه اهل السنن. وذلك لان ولي الامر اذا اكل هذا السحت يعني الرشوة التي يسمونها البرطيل وتسمى احيانا بالهدية، هذا كلام زمان الان اسماء كثيرة الإكرامية والقهوة وذلك لأن ولي الأمر إذا أكل هذا السحت يعني الرشوة تسمى أحيانا بالهبية وغيرها احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها مما فيه إعانة على الإثم والعدوان. وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا مقصود الولاية هذا مقصود الولاية. وإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك، هو المفروض أنه الحاكم أو القاضي إنما نصب ليقيم العدل بين الناس وليحمي الناس من ظلم بعضهم بعض، فإذا كان هو ظالما فقد أتى بضد المقصود من ولايته، فيكون مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك، وبمنزلة من أخذ مالا ليجامل به في سبيل الله فقاتل المسلمين. وتدل بها الى الحكام، بها الهاء كما دخلنا تعود الى الايه الحكومه، كلمه الحكومه معناها في مثل هذا السياق وفي كلام السلف ليس المعنى الذي يتبادر الان الى الهامه، الحكومه اللي هي رفع الدعوه الى القاضي هذا يسمى حكومه، مش بالمعنى السياسي الموجود الان في هذا الزمان. فتدل بها يعني بهذه الحكومه بهذه الدعوه وترفعونها الى القضاء. إلى الحكام جمع حاكم وهو منفذ الحكم بين الناس كالحكم محركها، لتأكلوا يعني بواسطة حكمهم الفاسد وبالتحاكم إليهم فريقا يعني طائفة وقطعة من أموال الناس بالإثم، بالإثم يعني بأمر يوجب إثما، كيف يكون بالإثم؟ كشهادة الزور واليمين الفاجرة والحكم الفاسد الناس مثلا عن رشوة، فإنه لا يفيد الحلة فإنه لا يفيد الحلة. أي نعم. وأنتم تعلمون يعني وأنتم تعلمون أنكم على الباطل، وارتكاب المعصية مع العلم بفقهها أقبح وصاحبه حق بالتوبيخ فالتقييد لكمال تقبيح حاله. قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني أكل المال ترك الأرض فعل أي شيء غصب شيء من الحقوق وعايزة تبقى تمشي رسمي في حماية ايه من سلم بالقانون، فيجري بها الحكام يرفع الحكومة والدعوة الظالمة الكاذبة الى القاضي ويعطيه الرشوة، واضح؟ لتأكلوا فريقا قطعة من اموال الناس بالاسم بالاسم الاسم اما الرشوة للحاكم الذي يطاوعكم في هذا الظلم، او لا يكون الحاكم ظالما لكن انت تأتي بشاهد زور او تحلف يمينا غموسا محرمة، فهذه كله انواع من الاسم وانتم تعلمون. فقوله تعالى وتدلوا بها وتأكلوا أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون إشارة إلى قبح حالك، لأنكم لا تفعلون هذا وأنتم جاهلون بهذا، لكن أنت تعلم في قرارة نفسك أن هذا المال ليس حقك، واضح؟ ليس من حقك فأنت تعلم ولست تذهب، فهذا فيه يعني تقبيح وتوبيخ لحالهم. والمقصود إن خفي ظلمكم على الناس على الناس الذين لا يعلمون ما في نفوسكم انك تعلم ان هذا حرام عليك. قال الناس الان وان الله نازعون يعني الاوضاع الحديثة مؤلمة جدا، الشيء الحرام عند بعض الناس هو الذي يعجز عنه لكن كل ما خطر عليه يكون حلال، فالفيصل عنده ليس هذا الشيء يعني حقي عند الله سبحانه وتعالى ام ليس بحقي، لكن الفيصل هل اقدر عليه ام لا اقدر، فاذا قدر فهو حلال لك الحرام هو الذي يعجز عنه الا من رحم الله سبحانه وتعالى. والاسف هذا في عامه الايه ما حرم الله. سيد العرض والفروج الحرام عند بعض الفتقه من عجز عنه، اما اذا حدث فهو حلال عنده. فبلا شك هذا مصادم لشرع الله تبارك وتعالى، ويعني عدم خوف منه تبارك وتعالى. هذه الايه المقصود بها الاشاره الى ان حكم الحاكم يعني اذا الحاكم حكم بما اظهر له فرفعت في قضيه بينك وبين شخص الى القاضي، والقاضي طبعا بشر يتعامل مع الوثائق مع ما يظهر ما يظهره الناس من شهادات او يمين او غير ذلك، فيمكن ان تكون تعلم ان هذا ليس من حقك والقاضي حكم لك، اياك ان تعتقد ان هذا حلال لك. ما دمت تعرف انه حرام فهو حرام، وحكم الحاكم لا يحله. الحاكم معذور، القاضي معذور لانه ايه حكم بما يظهر له حسب الوثائق. لكن اذا كنت تعلم انه عند الله سبحانه وتعالى ليس حلالا لك فسيبقى حراما ولن يحله لك حكم الحاكم. ولذلك قال وانتم تعلمون، اي ان خطي ظلمكم على الناس فانه لا يخفى عليكم، تنبيها على ان الاعتبار بما عليه الامر في نفسه وما علمتم منه لا بما يظهر. قال ابن كثير قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه الايه في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينه، يكون رجل اكرمه اعطاه المال قرضا مثلا ولم يكتب او دفع له ثمن الشقه ثمن السلعه ولم يعني يسجل ذلك او ياتي بشهود ليس له بينه، فياتي الاخر يجحد المال يجي وقت الدين يقول مالك عندي شيء، يجحد هذا المال ويخاطب الى الحكام وهو يعرف ان الحق عليه وهو يعلم انه آثم الحرام. يعني يكون سدد له مثلا الدين كمثال اخر يقول لا ما سدد لي نكاية الدين، كل ما سدد ما اعطاني يجيب اللي يسدد، واضح؟ ويطالبه بالمال، واضح؟ فاذا حكم له القاضي هل يحل له هذا المال؟ لا يحل له ذلك. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا لا تخاطن وانت تعلم انك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انما انا بشر وانما ياتيني الخطا فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له. يكون الحن من اللحن، عنده القدره على الكلام وتأويل الكلام كحال كثير من المحامين الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى. هو وليس محامي ويعتقد ان حلال له يدافع عن الظالم، يكون رجل قاتلا ويدافع عنه يحاول ان يبرئه ويعني يقهر المحامي الظالم بانه يخرجه من القضيه كما تخرج الشعر من العجين. وقد يكون تاجر مخدرات يعني يحارب المسلمين يعني اشد من الحرب النوويه. ترويج المخدرات للمسلمين هذه جريمه في حق المسلمين، ان تحطيم للشباب المسلمين مثلا، وما ذلك يعني ايه يفخرون بان المحامي هذا ماهر، محامي ماهر شاطر لانه ماذا؟ تمكن ان يبرئه تماما من القضيه. واضح؟ هذا بسبب لحن القول، قدرته على تسجيل الكلام وذخرفته وتمويله لستر هذه الجريمه او غيرها من الجرائم. فالقاضي يحكم بما يظهر له. اي نعم. يقول النبي عليه السلام الا انما انا بشر، يعني لا اعلم الغيب، انا بشر مشرك ما اعرف الغيب. وانما ياتيني الخطا فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له، في بعض الروايات فاقضي له بنحو مما اسمع. فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من نار. اذا كنت تعلم ان هذا ليس من حقك لكن لانك فصيح والاخر عيني لا يستطيع الدفاع وغلبته بالكلام فانا احكم على ما يظهر لمن ياتيني بالبينه. فقد يكون صاحب الحق ليس عنده بينه. وضع امانته في من لا يستحقها. ففي هذه الحاله اذا حكمت بما يظهر فاعلم انك الذي تاخذه هذا انما هو قطعه من النار. فانما هو قطعه من نار. فليحملها او ليذرها حسب خوفه من الله. فدلت هذه الايه الكريمه وهذا الحديث على ان حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الامر، فلا يحل في نفس الامر حراما هو حلال، ولا يحرم باطلا هو حلال، وانما هو ملزم في الظاهر. حكم القاضي يلزم قضاء لا ديانه في الظاهر فقط. فان طابق في نفس الامر فذاك، والا فللحاكم اجره لانه اجتهد، وعلى المحتال وزره. ولهذا قال تعالى في اخر الايه وانتم تعلمون، اي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم. قال قتاده اعلم يا بني ادم ان قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحل لك باطلا، وانما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلموا ان من قضي له بباطل ان خصومته لم تنقضي. يقول لك القضاء حسم الخصومة اللي منه، هي ما خزمة تفصل في يوم القيامة. فيحضر انسان ان مش كل اللي تقدر عليه بحكم قاضي او بسلطة او غير ذلك يكون حلالا لك، انما الحلال ما احله الله. اما انك كل ما تقدر عليه يصير حلالا فهذا لا يكون. يقول واعلموا ان من قضي له الباطل ان خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل الحق بأجود مما قضى به أو قضي به للمبطل على المحق في الدنيا.